أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الثلاثاء الثامن من شوال من العام 32 بعد 144 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والموافق 6 من الشهر 9 من العام 11 بعد 2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، ونحن نحتفل ببناء ابن عبد العظيم ابن أخي مرزوق الحمد على ابنتي فاطمة بنت أخي أبي إسلام صالح طه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأشكركم جميعا على تلبيتكم دعوتنا وحضوركم عرسنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون العاقبة عندكم جميعا. أقول في هذه المناسبة أيها الأحبة، يجب علينا نحن المؤمنين أن نعلم ما هو مقتضى الإيمان، وما هو مستلزم الإيمان. ما معنى أن تقول رضيت بالله ربا؟ ما معنى أن تقول آمنت بالله؟ والجواب أن الذي يقول آمنت بالله ورضيت بالله ربا يجب أن يعتقد اعتقادا جازما بقول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فما دام الله تبارك وتعالى قد خلق وحده، يجب أن يكون الأمر له وحده، ويجب على المخلوق أن يدين لله تعالى الخالق بالسمع والطاعة في كل ما يأمر به الله عز وجل وفي كل ما ينهى عنه. هذا هو مقتضى قولك آمنت بالله، هذا هو مقتضى قولك رضيت بالله ربا. آمنت بالله، رضيت بالله ربا، يعني أنك رضيت أن تكون عبدا لسيد واحد هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد أن يخالف أمر سيده، ولا يجوز للعبد أن يقدم بين يدي سيده، بل العبودية تستلزم وتوجب على العبد أن يسمع ويطيع لسيده في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه. ولقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا، رباهم على السمع والطاعة وفورية الاستجابة، فكانوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة وفورية الاستجابة في كل ما يأمر به الله وفي كل ما ينهى عنه، مهما كان الأمر مكروها للنفس، ومهما كان المنهي عنه محببا إليها. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية ثقلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه وجثوا على ركبهم بين يديه وقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد والحج، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، لا نطيق هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نزل الخير الكثير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على السمع والطاعة وفورية الاستجابة وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله، فعاشوا على ذلك وضربوا أروع الأمثلة في تلقي الوحي عن الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. وسيرتهم رضي الله عنهم مليئة بأروع الأمثلة التي تدل على أنهم كانوا يبادرون بتنفيذ ما يؤمرون به وبترك ما ينهون عنه دون تلكؤ ولا تباطؤ ولا تأخر. وأنا أذكر أمثلة من هذه النماذج الرائعة للصحابة رضوان الله عليهم في كيفية تلقيهم الأوامر بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، وأبدأ بأمثلة من الحياة الأسرية، أبدأ بأمثلة تتعلق بالحياة الزوجية نكاحا وطلاقا. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذكر المفسرون في أسباب النزول أسبابا كثيرة لنزول هذه الآية، أنسبها لما بعدها هذا الذي أذكره. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لما نزلت هذه الآية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس في نفوس أصحابه مبدأ المساواة، أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وقد يكون القول في هذه الحالة أقل تأثيرا في النفوس، فالعمل دائما أنفع من القول. ولذلك قالوا: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. فلما نزلت الآية تقرر مبدأ المساواة وتقضي على الفوارق الاجتماعية والطبقات المتفاوتة بين الناس والقيم والمبادئ التي كان الناس يزن بعضهم بعضا بها، رأى النبي صلى الله وسلم أن هذا المبدأ إنما يغرس بشيء من العمل الواقع. فذهب إلى زينب بنت جحش بنت عمته يخطبها، فظنت هي وأخوها أنه يريدها لنفسه صلى الله عليه وسلم، فسهل ورحب وهلل، فإذا بي يقول: إني أريدها لزيد ابن حارثة. وزيد هو الذي تعلمون أنه كان عبدا مملوكا لرسول الله فأنعم عليه بالحرية، فما هو أن قال أنه يريدها لزيد بن حارثة حتى غضبت وأخوها ورفض ذلك الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: تنكحينه؟ قالت: لا أنكحه. قال: تنكحينه؟ قالت: لا أنكحه. وإذا بالوحي ينزل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ف فتلاها صلى الله عليه وسلم على زينب وأخيها، فعلمت زينب رضي الله عنها أن الأمر انتقل من كونه مجرد خطبة إلى كونه إما أن يكون طاعة لله ورسوله وإما أن يكون معصية. كان الأول مجرد خطبة وللمرأة أن توافق أو لا توافق، لأنه لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضاه، ولا يجوز إكراه البنت على الزواج ممن لا تحبه. ففي الأول كان مجرد خطبة لا أن ترفض، وإذا بالله يجعلها طاعة لله ورسوله أو معصية لله ورسوله. فقالت يا رسول الله أترضاه لي زوجة؟ أترضى إن زينب بنت عمتك، جدك وجدها واحد عبد المطلب كبير قريش سيد قريش سيد مكة، تنكح هذا الذي كان بالأمس عبدا مملوكا، أترضاه لي زوجة؟ قال نعم أرضاه. قالت إذن لا أعصي الله ورسوله، إذن لا أعصي الله ورسوله. وتزوجته وهي له كارهة لكنها محبة لله ورسوله ومؤثرة لما يريد الله ورسوله على ما تريده هي لنفسها. أي سمع هذا وأي طاعة هذه؟ امرأة لا تحب رجلا ولكن الوحي يجعل زواجها منه دينا، وإذا بها تخضع وتطيع وتسمع إلى رسوله وتقول إذن لا أعصي الله ورسوله. مثال آخر أيها الأحبة يتعلق بالحياة الزوجية. يقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت هذه الآية في معقل ابن يسار رضي الله عنه، وكان قد زوج أخته من رجل ويسر له الزواج وأكرمه، فما لبث ذلك الرجل أن طلق المرأة طلقة رجعية، ثم أمهلها حتى انقضت عدتها فبانت منه. والمرأة إذا طلقت طلقة أولى أو ثانية فهي في أثناء العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذا طلق الرجل امرأة طلقة أولى أو ثانية في أثناء العدة له أن يشهد ذوي عدل على رجعتها وتصير امرأته، وإن لم ترضى وإن لم توافق هو بعولتهن أحق بردهن في ذلك. أما إذا طلق طلقة رجعية ثم تركها حتى انقضت العدة فقد بانت منه بينونة صغرى كما يقول الفقهاء. ومعنى البينونة الصغرى أن بعد انقضاء العدة من الطلقة الرجعية تصير المرأة أملك لنفسها من زوجها، لأنها لم تعد الآن زوجته بعدما انقضت العدة. فلو أراد أن يتزوجها فهي بالخيار، إن شاءت ترجع إليه وإن شاءت لا ترجع. فلما زوج معقل بن يسار أخته من ذلك الرجل وأكرمه وتساهل معه ويسر أمر الزواج، ولم يلبث الرجل أن طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها، بعدما انقضت العدة ولم يتقدم إليها غيره، جاء يخطبها من معقل مرة ثانية، أنا عايز أتجوز أختك اللي كانت مراتي زمان. فغضب معقل وقال لا والله لا أنكحكها، لقد أكرمتك وزوجتك وفعلت وفعلت، فلم تلبث أن طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها، والآن تريد أن تزوجها مرة ثانية، لا والله لا تتزوجها. وإذا بالوحي ينزل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. رجل طلق امرأة طلقة رجعية أولى أو ثانية وانقضت العد بعد سنة بعد سنتين لم تزوج، الرجل يحب أن يراجع امرأته يتزوج مرة ثانية، والمرأة عايزة ترجع جوزها سواء كان في أولاد ما فيش عايزة ترجع، لا يجوز لوليها أن يمنعها من الزواج من مطلقها الأول إذا تراضوا بينهم المعروف. فلما نزلت الآية وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على معقل قال الآن أفعل يا رسول، الآن أفعل يا رسول. شوفوا الراجل، جابوا الراجل وضع يده في يده أمام الشهود وزوجها أخته وهو لم يكن يريد أن يزوجها قبل نزول الآية،
لكنه السمع والطاعة وفورية الاستجابة. مثال آخر يتعلق بالحياة الزوجية. طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأة من نسائه وهي حائض، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره: يا رسول الله، إن عبد الله بن عمر طلق امرأة وهي حائض طلق رجعية. فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه. فالطلاق في الإسلام كما يقول فقهاء قسمان: طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر وليس في حيض وفي طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. تفسيرها كما فعل النبي مع ابن عمر أن يطلق في طهر وليس في حيض وفي طهر لم يمسها فيه. فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض عنده حيضة ثانية، ثم تطهر منها، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء، ففعل ابن عمر وراجع امرأته وقد طلقها، والرجل لا يطلق المرأة إلا هو لها كاره، طلقها، لكن الرسول قال: مره فليراجعها، فقال على العين والرأس وراجع امرأته. أمثلة رائعة جدا تبين لنا كيف كان أصحاب رسول الله يتلقون الوحي عن رسول الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. مثال آخر: لقد كان من سنة الله سبحانه وتعالى في الأحكام التكليفية التشريعية أنه أخذ عباده بالتدريج. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فالله تبارك وتعالى رسخ العقيدة في قلوب من آمن أولا، رسخ العقيدة، تركهم على ما هم عليه، لا حلال ولا حرام، أهم شيء بس صححوا العقيدة، اتركوا اللات والعزى واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، خمر اشربوا خمر خليك افعل افعل. حتى إذا تمكنت العقيدة من قلوبهم وضحوا من أجلها بأموالهم وديارهم وخرجوا من أوطانهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، لما تمكنت العقيدة من قلوبهم وهانت عليها الدنيا كلها من أجل هذه العقيدة، بدأوا هم يسألون عن أشياء كانوا يفعلونها في الجاهلية. احنا كنا في الجاهلية بنشرب خمر، طب احنا دلوقتي مسلمين، الخمر حكمه ايه في الإسلام؟ يا رسول الله الخمر حكمه ايه؟ قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا: ما حرم فيها منافع فإثم، خلاص ننتفع بما فيهما من منافع. حتى قام أحدهم يصلي وهو سكران فقرأ سورة الكافرون بحذف حرف النفي: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قرأها بحذف حرف النفي سكران، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما صحيح أنت سكران، أنت بتصلي وأقم الصلاة لذكري، فسكران حتذكر ربنا إزاي؟ يبقى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قالوا: ما حرم أو ما حرمت. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا رب قل لنا حرام نتركها أو حلال نشربها. فنزلت آخر آية في ذلك وهي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وبعث صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وكان في بيت أبي طلحة الأنصاري ضيوف، وكان أنس بن مالك خادم القوم يسقيهم الخمر، واقف مسك الكاس وبيعبي للناس يشربوا خمر، وهم شبه سكارى سمعوا الصوت بينادي في الشارع، الصوت مش واضح. قال: يا أنس انظر ماذا يقول هذا المناد اللي بينادي بره، بيقول ايه. خرج أنس فسمع المنادي يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، فرجع على القوم وقال: إنه منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. أترون كيف استقبلوا هذا التحريم؟ قالوا: يا أنس أرق ما في يدك، ما تصبش بقى، خلاص كب اللي في ايدك. يبقى شرب نص الكاس وهي حلق، نص الكاس فاضل حرمت. طب ما قالش طب بعد المرة دي، بعد الجلسة دي، بعد السهرة دي: يا أنس أرق ما في يدك، كب اللي في ايدك، انت أين؟ هكذا كانوا يتلقون الوحي عن الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. وكما كانوا يشربون الخمر قبل التحريم فلما حرمت تركوها. أقول كان في نساء المسلمين أيضا في أول الإسلام نوع من التبرج نشأت عليه المرأة في الجاهلية وبقيت عليه في صدر الإسلام على عادتها في الجاهلية، فقال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا التبرج والسفور وإبداء المرأة زينتها لغير محارمها هذا من الجاهلية. والآن وقد أصبحتن مسلمات مؤمنات ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فنهاهن عن التبرج ثم أمرهن بالحجاب، فقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب جمع جيب، والجيب فتحة الصدر، الفتحة ده هي اللي انت بتلبس منها، دخل منها القميص في بدنك، وكل امرأة ورجل بيلبس من الجيب ده هو. ها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. المرأة كانت بتحط الخمار على رأسها وتجي رميها كذا على ظهرها، لما ترمي الخمار ورا ظهرها ينكشف عنقها وصدرها. فقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يعني يغطين وجوههن وصدورهن، لان ما يبقى الخمار فوق الرأس وهي مأمورة ان تغطي صدرها بالخمار، لما تنزل الخمار من فوق رأسها على صدرها يبقى لن تغطي وجهها. اترون كيف استقبلت نساء المسلمين هذا الأمر: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار الأول، لقد نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فانقلب الرجال إلى نسائهن يتلون عليهن هذه الآية، فقمنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها فأصبحنا خلف رسول الله مخمرات لا يعرفهن أحد من الحجاب. هكذا كانت النساء يستجيبن لله ورسوله كما كان الرجال يستجيبون لله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مثال آخر: كلنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس، كان يستقبل في قبلته بيت المقدس، وكان يتوجه إلى الله أن يحوله من بيت المقدس إلى الكعبة. فنزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لما نزلت الآية استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، فصلى معه قوم ثم رجعوا إلى أحيائهم ومنازلهم، فوجدوا إخوانهم في مسجدهم يصلون إلى القبلة القديمة بيت المقدس، فقام أحدهم على باب المسجد وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلاة كذا إلى المسجد الحرام. شوف عملوا إيه، هم في الصلاة مستقبل بيت المقدس قال لهم إحنا صلينا إلى الحرام، استداروا وتحولوا من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، هم في نفس الصلاة، ما فيش تم يكملوا الصلاة وخلاص بقى نكملوها خلاص ويبقى الصلاة جاية نستقبل، لا، وهم في المسجد ساعة ما علموا انتقلوا تحولوا من المسجد بيت المقدس إلى المسجد الحرام. هكذا كان أصحاب رسول الله يتلقون الوحي عن الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، ولم يقف الأمر عند مستوى الأوامر والنواهي، لا، بل وصل هذا الفهم وهذا السمع والطاعة إلى أي أمر يتلقون ولو كان مستحبا. يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر اسم أسماء الجنة، مش هتخشوا الجنة ألما تنفقوا مما تحبون. هذا شيء فيه ترغيب في الجنة وليس على سبيل الحتم والإلزام، إنه على سبيل الإرشاد والاستحباب. لما نزلت الآية جاء أبو طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد نزلت عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. كان لي بستان قدام المسجد النبوي وكان رسول يدخله ويشرب من ماء فيه عذب. قال: يا رسول الله، ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحب مالي إلي هذا البستان وقد خرجت منه لله تعالى صدقة صدقة، فضعه يا رسول الله حيث أراك الله. خلاص استلموا سمعه اصرف فيه زي ما انت عايز. فقال: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وأنا أرى أن تجعله في الأقربين. إذا كنت عايز تتصدق بهذا البستان فتصدق به على أقاربك. لماذا؟ الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. اسمع، قال: أفعل يا رسول الله. يبقى هذا الحديث فيه مثالين مش مثال واحد. المثال الأول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال: أحب مال إلي هذا البستان، هو صدقة لله. يبقى ادي مثال. مثال الثاني، رسول قال: لا، انت عايز تصدق به تصدق به على اقاربك، قال: افعل يا رسول الله. مثال اخر: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته اذ سمع صوت خصوم بالباب، اذ سمع صوت خصوم بالباب طلع: مالكم؟ قال: يا رسول الله، لي عليهم 1000 دينار. قال: ما تسدوا الدينار. قال: مش قادر يا رسول الله، 1000 دينار كتير، مش قادر اسد دلوقتي. فقال صاحب الدين: ضع عن غريمك هكذا، وأشار يعني النصف، لك 1000 خليهم 500. قال: قد فعلت يا رسول الله. خلاص انت شفعت له، سيب النص، سبت له النص. قال: قم فأدي. خلاص قم اديله الباقي اللي عليك. وأروع من ذلك قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سبب النزول مشهور، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه كان له قريب من المهاجرين الأولين الفقراء المساكين اسمه مصطح. مصطح هذا كان قريبا لأبي بكر فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره، كان يعمل مرتب أسبوعي أو مرتب شهري يقبضه. وأبو بكر هو الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فكان من الذين ينفق عليه مصطح. فلما خاض المنافقون في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها التي برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، لما خاض المنافقون في عرض عائشة وقع في هذا الحديث المكذوب ثلاثة من المؤمنين، رجلان وامرأة، مؤمنين صادقين لكن انجرفوا مع التيار، سمعوا الناس يقولون شيئا فرددوه، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما نزلت البراءة غضب أبو بكر على مصطح لأنه لم يراعي حرمة القرابة، ده هو كان أمه بنت خالة أبو بكر أو خالته، يعني القريب بيغير على عرض قريبه، فمصطح لم يراعي حرمة القرابة، خاض في عرض عائشة اللي هي أبوها أبو بكر، لم يراعي حرمة القرابة ولم يراعي الفضل والإحسان، ده أبوها اللي انت بتطعن في عرضها، ده ايه أبوها يعني خيره عليك وفضله عليك، استحي استحي. فغضب أبو بكر على مصطح وقال والله لا أعود أنفق على مصطح شيئا بعد اليوم. فلم يترك الله أبا بكر لنفسه وأنزل الآية ولا يأتلي، ولا يحلف الإله الحالف واليمين، ولا يأتلي أولو الفضل، شوف تزكية رب العالمين، شوف تزكية رب العالمين لأبي بكر، أولو الفضل، جعل أبا بكر أمة، أمة في شخص واحد، جعله هو أم، أولو أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كيف تلقاها أبو بكر لما نزل؟ قال بلى. ألا تحبون أن يغفر لكم؟ قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. تعال يا ابني بقالك قد ما قبضتش، الصفور مرتب بأثر رجع عشان ربنا يعفو عننا. هكذا كانوا يتلقون الوحي عن الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، أما نحن فكيف نتلقى الأمر عن الله عز وجل؟ نحن الخلف لا بنسمع الله يقول افعل أو نسمع الله يقول لا تفعل، بنعمل إيه؟ بنستجيب فورا؟ أنا حديك أمثلة كده تبين لك إن في فرق شاسع جدا بين السلف والخلف في تلقي الوحي عن الله. السلف كانوا كما وصفهم الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم لهم أن يقول سمعنا، وقد ذكرنا هذه النماذج والأمثلة. نحن الخلف، تعال كده خذ واحد مدخن، مدخن مش مدمن، لا مدخن، يعني ايش العلاقة بين واحد بيشرب دخان واحد بيشرب خمر؟ انت شفت كيف الصحابة تركوا الخمر لما قال فاجتنبوه، قالوا أرق ما فيه. طب تعال كده هات واحد بيشرب دخان واديله كده محاضرة في مضار التدخين وأثر التدخين على المدخن وعلى البيئة وعلى الأسرة وعلى الصغار والكبار، وقل له قال الله قال رسول الله. المدخن ده يوم ما بيكون مستجيب مع الجو يعني بيطلع الباكيت كده يقول لك والله يا عم الشيخ أنا لسه شاريها، دوب سيجارة واحدة خدتها، لكن أنا بوعدك هتكون آخر علبة تشريها. لو قال كده يبقى راجل متجاوب خالص، لو قال كده يبقى لك آخر علبة دي يبقى راجل متجاوب. في واحد كده يجي يطلع العلبة كده ويدس عليها بالجزمة وقال سمعنا أطعنا، ما رأينا إلا من رحم الله. خذ مثال ثاني، تعال كده هات واحدة متبرجة كده مثلا سافرة وديها محاضرة في حرمة التبرج والسفور وإنه بيدخل النار، صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ادي واحدة متبرجة كده يعني ايه محاضرة كاملة ساعتين ثلاثة في حرمة التبرج وفرضية الحجاب. كثيرات يقولنا ايش دخل الحجاب، ايش دخل الدين في اللباس، دي حرية. ممكن تقول لك والله انا بصلي وبصوم، والله انا النهارده صايم، النهارده الاثنين والله انا صايمه، وفعلا قد تكون صادقه صايمه فعلا. ممكن تقول لك والله انا طول رمضان ما سبت التراويح في الجماعه في المسجد، وهي صادقه لكن متبرجه. يقول لك أصل اللباس ده حرية، لباس ده إيش دخل الدين في اللباس؟ ها؟ ويوم ما تبقى متجاوبة معك جدا تقول لك جزاك الله خير، إن شاء الله بكرة هتشوفني محتجبة. الحجاب اللي تعمله تجيب طرحة كده وتلفها على جبهتها ورصة طرحة كده وتلاقي إيه الفستان طويل كده، فستان طويل بس مجسم ومضيق ومفصل، ده اسمه الحجاب، حجاب الموضة اللي هو إعلاناته مالية الشوارع، حجاب الموضة وصور ست كده محترمة كده لابسة طرحة ومباعتها محزك كده، يقول لك ده الحجاب، ده مش ده الحجاب. الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الحجاب الشرعي، هذا الجلباب الشرعي. العلماء تتبع النصوص واستنبطوا منها شروطا لهذا الحجاب حتى يكون حجابا شرعيا. قالوا أن يكون طويلا سابغا، ما يكونش قصير، طويلا سابغا، وأن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون واسعا لا يصف، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه نساء الكافرات، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون مبخرا ومطيبا، هذا هو الحجاب الشرعي. خذ مثال ثالث في تلقي الخلف للوحي. اثنين متخصمين بينه خصومة ونزاع، تعال اصلح بينه وجيب له كل النصوص في فضل العفو في القرآن والسنة، يقولك أبدا أنا محرمه لغاية يوم القيامة. يا عم اتق الله، محرمه لغاية يوم القيامة ليه؟ إنما إخوة فاتقوا الله أصلح بين أخويكم، خلاص نزغ الشيطان بينكم، خلاص واجب على المجتمع يخشهم يتدخلوا يصلح. يا أخي اعفوا يعفو الله عنك، أنا أعفو عنه بعد اللي عمله بعد اللي قاله أسمحه وأعفو عنه؟ ما تسمحه يا أخي، يعني هو اللي قاله هيجي إيه فيما قيل في عرض عائشة اللي أنت مخصمه له عشان قال فيك وقال فيك، ما قاله يعني قيمته إيه بالنسبة للطعن في عرض عائشة؟ عائشة الصديقة بنت الصديق الطيبة زوج الطيب، طعنوا في عرضها، اتهموها بالفاحشة. ولما أبو بكر زعل على الراجل عشان طعن في عرضه وحلف أنه لا يحسن إليه، ربنا لم يطوك نفس، قال وليعفو وليصفح، واستجاب أبو بكر وعفى وصفح، فعفوا واصفحوا، فعفوا واصفحوا. لك لا أبدا، ليوم القيامة ما يجي وش في وشه ولا أكلمه ولا في الدار ولا في الداري. يا عم ليه؟ لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه، يعني عقوبة الخصومة سنة تساوي عقوبة قتل، هجر المسلم سنة كسفك دمه. الخصومة والهجر يمنعان نزول الرحمات ورفع الأعمال الصالحة. نقول لك لا لا ليه؟ لان احنا ما تربناش كيف نتلقى الوحي عن الله. ايها الاحبة، هذا هو مقتضى الايمان، هذا هو مقتضى قولك رضيت بالله ربا، هذا هو قول مقتضى قولك امنت بالله. ما دمت امنت بالله ورضيت بالله ربا يجب ان تؤمن، الا له الخلق والامر، هو اللي خلقك وهو اللي يأمرك وهو اللي ينهاك، ويجب عليك أن تسمع وتطيع لكل ما يأمرك به ولكل ما ينهاك عنه. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن الخير كل الخير في تلقي الوحي عن الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، مهما بدا الأمر ثقيلا والتكليف شاقا. الخير كل الخير في السمع والطاعة وفورية الاستجابة لله ولرسوله في كل ما يأمر به الله رسوله وفي كل ما ينهى عنه الله رسوله، مهما كان الأمر ثقيلا والتكليف شاقا. قال الله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن الله قد أمر رسوله أن يبشرهم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وختاما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لابننا عبد العظيم مرزوق الحمد، في ابنتنا فاطمة صالح طه عبد الواحد. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، والعاقبة عندكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا
وإياكم إن شاء الله. أحسن الله عليكم، بارك الله فيك.